أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا التأويل مستبعد جدا، إذ المنقول عن أفلاطون والأقدمين وتشنيعات اللاحقين من أتباع أرسطو على مذهبهم يدل على أن تلك الصور موجودة في الخارج قائمة بذواتها لا في موضوع ومحل. من باب ارتباط هذه الأبحاث بعضها ببعض وتنظيمها تنظيما فنيا، يتذكر الإخوة نحن في مقدمة هذه الأبحاث قلنا بأنه البحث الأول أو المقام الأول من البحث في المثل الإفلاطونية هو أن يبحث، عليكم السلام، أن يبحث في أنه هل يمكن لماهية نوعية واحدة أن يكون لها فردان، أحدهما مجرد عن المادة والآخر مقترن بالمادة واللواحق المادية، أو لا يمكن أصلا هذا. فإذا ثبت إمكان ذلك، عند ذلك ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه هل يوجد دليل على أن بعض أو كل، على الاختلاف الموجود في الطبيعيات فقط أو في التعليميات فقط أو الأعم من الطبيعيات والتعليميات في الجواهر فقط أو الأعم من الجواهر والأعراض، هذا بعد بحث يرتبط بالتفصيلات، هل يوجد دليل على أنه توجد مثل هذه الطبائع النوعية التي لها فردان أو لا توجد؟ لذا اقترحنا أن يكون المقام الأول من البحث يبحث أين؟ في الإلهيات بالمعنى الأعم. والمقام الثاني من البحث يبحث أين؟ يبحث في فعل الواجب سبحانه وتعالى، لأن هذا مرتبط بتقسيمات فعل الواجب، يعني في الإلهيات بالمعنى الأخص. ولكن كما تعلمون وكما هو واضح أن صدر المتألهين، لا فقط صدر المتألهين، كل من دخل هذا البحث لم يدخل إليه هذا الدخول الفني، سواء كان من الأعلام المتقدمين أو من أعلامنا وأساتذتنا المتأخرين أيضا لم يفعلوا ذلك، وإنما مشوا هذا الممشى وهذا المنهج الذي ذكره صدر المتألهين. لذا واقعا هذه الأبحاث لابد أن ينظر إليها باعتبار أنها قد مقدار منها الآن بمقدار ما يسع أنها هي خارج بحث الأسفار، لأنه أنا عادة أعبر عن كتاب الأسفار بأنه خارج مكتوب للفلسفة، وأنتم تعلمون من خلال الحضور في الجزء الأول والثاني والتاسع اتضح بأنه ليس السطح الأسفار، وإنما هو خارج ولكن خارج مكتوب. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق لتعميق هذا البحث، ولا أقل تنظيم هذا البحث وترتيبا ليكون خروجه خروجا فنيا. فيما يتعلق بالإمكان والامتناع يوجد اتجاهان، اتجاه وهو الاتجاه الذي مشى عليه صدر المتألهين، ومن وافق صدر المتألهين على ذلك هو أنه يعقل ذلك، يعني يعقل أن تكون لماهية واحدة فردان، أحدهما مادي كالإنسان وهو الأفراد المحسوسة، والآخر ماذا؟ ها؟ والآخر مجرد. ولكن لابد أن يلتفت إلى هذه النكتة، وهي أن الفرد المجرد للطبيعة لا يمكن أن يتعدد، بخلاف الأفراد ماذا؟ الأفراد الحسية، فإنها قابلة للتعدد وللتكثر. ومن هنا قيل أنه هناك الفرد مأخوذ ماذا؟ ها؟ مأخوذ هناك الفرد مخضوم بقيد الوحدة. لذا أتذكرون شيخ الرئيس أشكل قال إذا أخذ بقيد الوحدة تكون الوحدة داخل ماذا؟ في الذات والماهية، والمفروض أن الماهية لا واحدة ولا ماذا ولا كثيرة، كان منشأه هذا. هذا الكلام بشكل واضح أشار إليه في القبسات، أشار إليه في القبسات، قبسات المحقق الداماد صفحة 150. هذه عبارته هناك، يقول وهناك يزعم، التفتوا جيدا، وهناك يزعم، لأنه هو من القائلين بأنه هذا يعقل أو لا يعقل، لا يعقل، وهناك يزعم انتظام الحجة المعزية في المشهور إلى أو التي تعزى في المشهور إلى سقراط وإفلاطون، وحكاها الشريك، مقصود ابن سينا، وحكاها الشريك في المدينة السلامية، على أن للطبائع المرسلة لا بشرط شيء نحوين من الوجود في الأعيان، وجودا طبيعيا ومع الكثرة بعين وجود الأفراد بحسب مخالطة المشخصات ومقارنة العوارض، التفت، ووجودا إلهيا وقبل الكثرة، يعني هناك بعد يتعدد هذا الفرد أو لا يتعدد، لا يتعدد، وقبل الكثرة، منمازا عن وجودات الأفراد بأسرها غير مخلوط بشيء من المشخصات ولا مقترن بشيء من العوارض، ذلك أحد معاني المثل الإفلاطونية كما هو الدائر في الأفواه الجمهورية والفاشي في الأذهان المشهورية. بعد تعبيرات اصطلاحات محقق الدامات قدس الله نفسه، فلذا فالملاحظة عادة صدر المتألهين ما يقدر يلخص عبارات المحقق الداماد لأنه مرتبة فرد شكل، كلمة منها تروح منا ومنا مولانا تخرب مولانا، فلهذا ينقل الكلمات إما من القبسات إما من الفتح المبين إلى غيره. يقول والفاشي في الأذهان المشهورية، لأن البرهان يقضي أن للكلية الطبيعية المشترك بين جميع الأفراد ووجودا إلهيا وقبل الكثرة متمحض إلى، فيجب أن تكون الطبيعة المرسلة لا بشرط، إلى أن يقول وكأنك بما علمناك غير ممتر في أن حجتهم هذه داحضة، يعني هذا يعقل أو لا يعقل، لا يعقل. هذا المعنى التفتيل جيدا، هذا هو المبنى اللي يسير عليهم ولا صدره. لذا تعالوا معنا إلى صفحة، تعالوا معنا إلى صفحة 62 من الكتاب، تحت عنوان تنبيه، وجدتها العبارة تنبيه، فالحري أن يحمل كلام الأوائل يعني القدماء أفلاطون ومن قبله على أن لكل نوع من الأنواع الجسمانية فردا كاملا تاما في عالم الإبداع هو الأصل والمبدأ، وسائر أفراد النوع، ذاك فرد، ها التفتوا جيدا، مو ذاك النوع، ذاك أيضا فرد من النوع، وسائر وأفراد النوع فروع ومعاليل وآثار له، وذلك لتمامه وكماله لا يفتقر إلى مادة ولا إلى محل متعلق به بخلاف هذه، فإنها لضعفها وقد علمت، التفتوا هذا محل الشاهد، وقد علمت جواز اختلاف أفراد نوع واحد كمالا ونقصا، يعني بعضها يكون مجرد وبعضها يكون ماذا؟ يكون مادي، علمت جواز ذلك في مقابل من؟ ها؟ في مقابل من يعتقد الجواز وامتناع ذلك؟ في قبال ذلك، وقول بعضهم أن الحقيقة الواحدة كيف يعقل أن تكون في مورد محتاج إلى محل وفي مورد غير محتاجة، هذا يلزم انخرام قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. هو يجيبنا يقول لا، هذه الأفراد إذا كان فرد منها مادي لابد أن يكون جميع الأفراد مادي، لا لا دليل، إذا كان فرد مجرد جميع الأفراد مجرد، لا لا يمكن أن يكون فرد مادي وفرد مجرد. لذا صاحب القبسات في صفحة 163 من الكتاب، من كتابه القبسات محقق الدامات، يقول: أما نحن فنقول الحق ما قاله الشريك المعلم. ماذا قال؟ ومن المستبعد المستنكر أن يظن بإمام الحكمة إفلاطون الإلهي ومن في طبقته من أفاخم العقلاء المتألهين أنهم يتوهمون لهوية واحدة شخصية أو لطبيعة واحدة نوعية محصلة ضربين متباينين بالذات. كيف يعقل أن ينسب إلى هؤلاء الأكابر أنهم يعتقدون أن طبيعة نوعية واحدة لها فردان، أحدهما هيولان والآخر ماذا؟ والآخر مجرد، مختلفين بالحقيقة من الوجود في الأعيان، مجرد وهيولان ودهري وزماني. دهري يعني الثابت، والزماني ماذا؟ المتغير. أساسا لا ينبغي أن ينسب إلى مثل هؤلاء الأعلام. جيدا، من قال بالجواز كصدر المتألهين القضية محلولة عنده. نعم، يبقى عنده فقط ماذا؟ الدليل على الوقوع، أنه هل يوجد في فعل الحق طبيعة نوعية لها فردان أحدهما مجرد والآخر مادي أو لا يوجد. أما من قال بالامتناع وأنه لا يعقل ذلك، إذن ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ ها؟ في أمام ظواهر كلمات السابقين أن يفسر. وبدأت التفسيرات الآن اتضح موقع هذه التفسيرات والتأويلات أين هذه لذا قلت من الناحية الفنية ماذا لابد أن نفعل؟ أولا نبحث الإمكان وعدم الإمكان، فإن ثبت الإمكان نبحث عن ماذا؟ عن الوقوع. أما إن ثبت الامتناع وأنه ممتنع، عند ذلك لابد أن نعقد بحثا. إذن هؤلاء الأكابر ما هو مرادهم من المثل النورية؟ من هنا تجد حيث أن الشيخ المحقق الداماد الخفري وغير هؤلاء لم يعتقدوا بإمكان ذلك، فصاروا بصدد ماذا؟ توجيهي وتفسيري وتأويلي كلمات الأعلام السابقين. لذا إذا تذكرون صدر المتألهين في صفحة، تعالوا معنا إلى صفحة 47، قال: ونحن بعون الله وتوفيقه نذكر أولا وجوه ما قيل في تأويل كلامه، كلام إفلاطون، في تقريبا 4-5 سطور من آخر الصفحة. هذه الطريقة من البحث فنية أو غير فنية؟ غير فنية. لماذا تذكر وجوه التأويل؟ الجواب: أولا لابد أن تثبت أن هذا غير ممكن، أو أنه تقول أن هؤلاء ذهبوا إلى عدم الإمكان، ثم حيث أن هذه الكلمات بتعبيرهم صادرة من أفاخم الحكماء بتعبير المحقق الداماد، صادرة من إمام الحكمة في اليونان، لا يمكن أن يقال بأن هؤلاء لا يفهمون، قالوا كلاما لا معنى له. إذن صاروا بصدد ماذا؟ بصدد التوجيه. ولذا احنا انتهينا في البحث السابق، التفتوا جيدا، من عدة تأويلات وتوجيهات. التأويل الأول للشيخ الرئيس، وهو أن هؤلاء مرادهم من المثل الكلي الطبيعي. التوجيه الثاني ما ذكره المعلم الثاني الفارابي، وهو أن هؤلاء مرادهم من المثل، يعني ماذا؟ يعني صور علم الحق سبحانه وتعالى. التوجيه الثالث أو التفسير الثالث ما ذكره بعض المتأخرين، وأن هؤلاء مرادهم من المثل، يعني ماذا؟ الكلي العقلي بالمعنى الذي أشرنا إليه في البحث السابق. ما أدري أن تضح ترتب البحث. الآن التأويل الثالث والتوجيه الثالث يتذكر الإخوة أنه أشرنا إليه. صدر المتألهين، الآن بحثنا لهذا اليوم، صدر المتألهين قال: وهذا التأويل مستبعد جدا بدليلين، التفتوا جيدا ما هما؟ قال: أول الدليل الأول هو ظهور كلمات القائلين بالمثل الإفلاطونية، وقع ظاهر كلماتهم لا تشير إلى أنهم يريدون الوجود العقلي للشيء أو الكلي العقلي للشيء، وإنما يريدون ماذا؟ يريدون وجودا عينيا خارجيا قائما بنفسه، لا أنه وجود قائم ماذا؟ قائم بعقل الآخر أو بمحله. هذا أولا. وثانيا ولعله الشاهد الأقوى هو التشنيعات تشنيعات مدرسة أرسطو على المثل الإفلاطونية، فإنه نحن من خلال الإشكالات التي ذكرها المشنعون بتعبير صدر المتألهين وبتعبير الفارابي نفهم أنه ماذا يريد أن يقول أولئك. وإلا لو كانوا يريدون أن يقولون بالكلية الطبيعي، لو بالكلية العقلي، لو بأنه صور علم الحق، هو يحتاج هذه التشنيعات أو لا يحتاج هذه التشنيعات؟ ها؟ يحتاج هذا الاستنكار أو لا يحتاج؟ هذا الاستنكار خير شاهد على أن هؤلاء ماذا فهموا من كلمات الأعلام؟ فهموا ذاك المعنى المستنكر كما يقال، ذلك المعنى غير المقبول. وأولئك الذين شنعوا على إفلاطون لم يفهموا إفلاطون، التفتوا جيدا، لم يفهموا إفلاطون من خلال كتب الترجمة، حتى نقول أن المترجمين ماذا شوشوا الأفكار. المستشكل أرسطو تلميذ منه، تلميذ إفلاطون، وهل يعقل بأنه تلميذه أرسطو لم يلتفت إلى مباني ماذا؟ مباني أستاذي؟ هذا كلام جدا مستبعد. لذا تجدون هنا صدر المتألهين يشير إلى الشاهدين معا، يقول إذ المنقول عن إفلاطون والأقدمين، يعني ظواهر كلماتي السابقين، والشاهد الثاني وتشنيعات اللاحقين. وتشنيعات اللاحقين كيف يمكن أن تكون دليلا؟ يقول لأن هؤلاء لم يفهموا، لم يأخذوا كلمات السابقين من خلال كتب مترجمة وابتعدت عنهم بمئات السنين، حتى يقال لعله أكو فيها تشويش كما يقول المحقق الداماد وغير المحقق الداماد. الجواب أن هؤلاء كانوا بلا واسطة أساتذة التلاميذ، ماذا؟ تلاميذ هذه المدرسة. إذن نستكشف من هذا على أن مراد إفلاطون ليس هذا الذي ذكره الخفري أو ما ذكره الشيخ الرئيس أو ما ذكره الآخرون. لذا قال وهذا التوجيه وهذا التأويل، هذا التأويل هنا ما مستعمل بالمعنى المصطلح عليه في علم التأويل، مراد من التأويل هنا يعني التفسير، التوجيه، القراءة. وهذا التأويل مستبعد جدا، إذ المنقول عن إفلاطون والأقدمين، يعني الشواهد الموافق، وتشنيعات اللاحقين من أتباع أرسطو على مذهبهم، يعني الشواهد المخالف، في عبارة أخرى الموافق والمخالف اتفقت كلمتهم على أن المراد ماذا من المثل؟ هذا المعنى الذي نشير إليه، لا هذا الذي ذكر في كلمات هؤلاء. ماذا يدل؟ يدل على أن تلك الصور، تلك الوجودات، تلك المثل، تلك الصور تلك الصور موجودة في الخارج. وهذا ينسجم حتى مع نظرية الكلية الطبيعية أو الكلية العقلية أو علم الحق، قائمة بذواتها، عند ذلك تنتفي كل الوجوه الثلاثة، لأنه الوجوه الثلاثة كان كلي طبيعي قائم بماذا؟ قائم بالنفس، كلي العقلي قائم بالعقل، صور علم الحق قائمة ماذا؟ في حيز علم الحق، قائمة بذواتها لا في موضوع ومحال. واضح هذا المعنى؟ ثم ينقل الآن بعض الشواهد من المتقدمين الذين آمنوا بنظرية ماذا؟ بهذه النظرية. وقد نقل عنه أنه قال إني رأيت عند، نقل عنه يعني عن إفلاطون، ها، وقد نقل عنه أنه قال إني رأيت عند التجرد، يعني عند التجرد من البدن، عند التجرد أفلاكا ماذا؟ أفلاكا نورية. مراد هؤلاء من الأفلاك النورية يعني السماوات المعنوية، كما يوجد عندنا في عندنا سماء مادي وزينا السماء الدنيا، عندنا سماوات ماذا؟ معنوية، التي أشار إليها القرآن الكريم وأوحى في كل سماء أمرا، بعبارة أخرى مسكن الملائكة، هذه السماء مسكن الأمور المادية، هذه الأرض مسكن الملائكة، أين؟ السماوات معنوية، لذا أنتم تقرؤون في ليلة المعراج السماء الأولى كذا، السماء الثانية كذا، السماء الثالثة كذا، السماء الرابعة، هذه مسكن الملائكة وهي درجات الوجود المعنوية. يقول اللي أشار إليها القرآن وأوحى في كل سماء أمرها لا تفتح لهم أبواب السماء وفتحت لهم السماء كانت أبوابا إلى غير ذلك، هذه مرادة كلها ماذا؟ السماوات المعنوية. يقول أفلاكا نورية. وعن هرمس، في هرمس إخواني الأعزاء هواي أبحاث موجودة في شخص هرمس، أنه هرمس من هو؟ شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة عنده فد بحث ولو كان مختصر في صفحة 66 من الجزء الثاني من تعليقته على الأسفار، يقول في محبوب القلوب للديلمي هرمس الهرامسة المسمى عند العبرانيين أخنوخ وعند اليونانيين إرمس، ومعنى إرمس أو إرميس عندهم عطارد، وعند العربي إدريس. لأن مراد من هرمس في كلمات السابقين هو إدريس ماذا؟ بحسب اصطلاح القرآن كما ينقل، وعند العربي إدريس كما سماه الله تعالى في كتابه العزيز لكثرة دراسته. هذا موضع يقوله في محبوب القلوب. يقول واعلم أن إدريس عليه السلام هو إلياس أيضا في القرآن، هذه نقطة لطيفة، أن إدريس، لأن القرآن هم أشار إلى إدريس وأشار إلى ماذا؟ وإلى إلياس. يقول لماذا يوجد له اسمان؟ يقول باعتبار أنه قبل الارتفاع إلى السماء وبعد الارتفاع ماذا؟ إلى السماء. واعلم أن إدريس هو إلياس عليه السلام لأنه كان قبل الغيبة إدريس النبي، قال عز وجل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، وصار بعد الغيبة إلياس رسولا. ها؟ قوله إن إلياس لمن المرسلين، ثم يشير إلى أنه في فصوص الحكم يوجد فصان، أحدهما باسم إدريس والثاني باسم ماذا؟ باسم إلياس، باعتبار أنه عندما كان إدريس كان له دور، وعندما صار إلياس له ماذا؟ ها؟ له دور آخر. وهذا إن شاء الله تعالى بحثه موكول إلى فصوص الحكام. ثم يشير إلى نكتة لماذا أنه ثم إن معنى إدريس عندهم عطارد، لماذا سمي إدريس ماذا باسم عطارد، وهي نكات لطيفة الأخوة يمكن أن يرجعوا إليها في صفحة 66 و67. وعن هرمس أنه كان يقول إن ذاتا روحانية ألقت إلي المعارف، فقلت من أنت؟ قال أو قالت أنا طباعك التام، يعني أنه واسطة الفيض بالنسبة إلى هرمس ما هو؟ ها؟ ذلك الفرد التام، طباعك التام يعني طبيعتك، الطباع مو جمع فرد، يعني هم يستعمل جمع وهم يستعمل مفرد، طباعك التام يعني طبيعتك ماذا؟ التام. هذا الذي نقوله في رب النوع، وهو أنه واسطة الفيض بالنسبة إلى جميع الأفراد التي دونه، أنا طباعك التام. نقطة التفت جيدا، هذا فيما يتعلق بالشاهد الأول، إذن منقول عن إفلاطون والأقدمين. هسه الآن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الشاهد الثاني ليضرب أمثلة وتشنيعات اللاحقين. هذا قوله ولو لم يكن لكلماتهم، هذه إشارة إلى شاهد ماذا؟ تشنيعات اللاحقين. ولو لم يكن لكلماتهم دلالة صريحة على أن لكل نوع موجودا مجردا شخصيا في عالم الإبداع، مو في العالم الإبداع، في عالم الإبداع يعني في عالم العقول، لما شنعوا عليهم، يعني المتأخرين، لما أو يعني أرسطو ومن تبعه، لما شنعوا عليهم بما نقله الفارابي من أنه، الفارابي نقل هذا المعنى بشكل واضح وصريح، وهذه نص عبارات الفارابي في الجمع بين رأيي الحكيمين صفحة 105، وهذه عبارته هناك، يقول وبين ما يلزمها من الشناعات، يعني بين أرسطو ما يلزم هذا المبنى من الشناعات، ماذا يلزم؟ قالوا يلزم أنه أنتم تقولون أن لكل نوع طبيعي هنا فردا ماذا؟ فردا مجرد. وهذا يختص بالطبيعيات، الجواب كلا. يختص بالتعليميات، الجواب كلا. يختص بالجواهر، الجواب كلا. يختص بالأعراض، الجواب كلا. فكل ما يوجد في عالم الطبيعة من الطبيعيات والتعليميات والجواهر والأعراض لابد أن يكون هناك له ماذا؟ ها؟ أن يكون له هناك فرد مجرد. من الخطوط والسطوح والأشكال والألوان والأصوات و و و و إلى ما شاء الله، والحرارة والبرودة. خب أنت إذا أردت أن تتكلم بلغة، أتتكلم بلغة القرآن، القرآن يوافق على هذا التعميم أو لا يوافق؟ يوافق أو لا يوافق؟ جواهر، أعراض، طبيعيات، تعليميات، كل شيء يوافق أو لا يوافق؟ الجواب نعم يوافق بشكل صريح. يقول وإن من شيء إلا عندنا ماذا؟ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا رطب ولا يابس إلا أين؟ إلا في كتاب المبين. والكتاب المبين من عوالم الملكوت ومن عوالم المادة، من عوالم الملكوت. والله بس الآن بحث، مو بحث القرآن. يقول هذه تشنيعات من؟ تشنيعات أرسطو. قال وأرسطو ذكر في حروفه كلاما شنع فيه على القائلين بالصور، إلى أن قال وبين ما يلزم نظرية الصور من الشناعات، أنه يجب أن هناك خطوطا وسطوحا وأفلاكا، ثم توجد حركات من الأفلاك والأدوار، وأنه يوجد هناك علوم مثل علم النجوم وعلم الألحان، وأصوات مؤتلفة وأصوات غير مؤتلفة، وطب وهندسة ومقادير مستقيمة وأخر معوجة، وأشياء حارة وأشياء باردة، وبالجملة كيفية فاعلة ومنفعلة، وكليات وجزئيات ومواد وصور وشناعات ماذا؟ وشناعات أخرى. يقول هذه نستكشف منها، من هذا التشنيع، أن هؤلاء فهموا من كلمات إفلاطون وجود ماذا؟ وجودات عقلية قائمة بنفسها. قال لما شنعوا عليهم بما نقله الفارابي من أنه يجب من أقوالهم، أن يكون في العقول، خطوط وسطوح وأفلاك، ثم توجد حركات تلك الأفلاك والأدوار، وأن يوجد هناك علوم مثل علم النجوم وعلم اللحون، وأصوات مؤتلفة، وطب وهندسة، ومقادير مستقيمة، وأخر معوجة، وأشياء باردة وأشياء حارة، وبالجملة كيفية فاعلة وكيفية منفعلة، وكليات وجزئيات أو جزئيات لا فرق، ومواد وصور وشناعات أخرى، مو في شناعات أخرى، كما قرأنا وشناعات أخرى، ومواد وصور وشناعات ماذا؟ وشناعات أخرى، كما هو النص الموجود في كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين. هذا تمام الكلام في التفسير الثالث وما يمكن أن يرد عليه. التفسير الرابع، وهو التفسير الذي يسنده إلى من؟ يسنده إلى أستاذه ومقتداه بتعبيره وسنده في العلوم، وهو المحقق الدامادة، السيد الدامادة قدس الله نفسه. في هذا التفسير باعتبار أنه تفسير واقعا يستحق الوقوف والتأمل، صدر المتألهين يقف عند هذا التفسير تفصيلا ويبحث فيه النقاط التالية. النقطة الأولى تقرير مطلب الدامادة يقرره. النقطة الثانية توضيح ما ذكره المحقق الدامادة في عبارته وحاصلها أن جميع الماديات في صفحة 51. المطلب الثالث النقد الذي يوجهه الآخوند لما ذكره المحقق الدامادة من التفسير. النقطة الرابعة هو مناقشة بعض النقود التي وجهت إلى المحقق الدامادة في تفسيره، والدفاع ماذا عن المحقق الدامادة. هذه نقاط أربع نحاول أن نقف عندها في التفسير ماذا؟ في التفسير الرابع والتوجيه الرابع. جيد. فيما يتعلق باحترام صدر المتألهين لأستاذه المحقق الدامادة، الحق والإنصاف أن هذه العبارات التي نقرأها هنا وفي مواضع أخرى تكشف عن الأدب الكبير والاحترام الكبير، عرفت شلون، الذي كان يكنه هذا الرجل الإلهي لأساتذته. يقول: وقال شيخنا وسيدنا ومن إليه سندنا في العلوم أدام الله علوه ومجده في بعض كتبه الذي هو الأفق المبين، طبعا هذه العبارة عبارة الأفق المبين، ولكنه عبارة أكثر تفصيلا من ذلك موجودة في شرح أصول الكافي الجزء الأول صفحة 214. هذه عبارته هناك، يقول: أخبرني سيدي وسندي وأستاذي واستنادي في المعارف الدينية والعلوم الإلهية. إذن يتضح بأنه مو فقط في العلوم الإلهية كان أستاذ، في المعارف الدينية فقه أصولهم أيضا ماذا كان أستاذ، في المعارف الدينية والعلوم الإلهية والمعارف الحقيقية والأصول اليقينية السيد الأجل الأنور العالم المقدس الأزهر الحكيم الإلهي والفقيه الرباني سيد عصره وصفوة دهره الأمير الكبير والبدر المنير علامة الزمان أعجوبة الدوران المسمى بمحمد الملقب بباقر الداماد الحسيني. هذه تعبيرات تلميذ عن أستاذه وهو يكتب ماذا مستواه؟ خلوا ذهنكم يمي، مستوى ما هو؟ أسفار. مستوى ما هو؟ يعني مو كان عمره 23 سنة بعد ما متعلم حتى يحكي هذه الحكايات، وإنما بمستوى الشرح أصول الكافي وبمستوى ماذا؟ ها؟ ومن مستوى الأسفار، حتى فد مقدار احنا نتعلم، فد مقدار احنا نتعلم، انه عندما نتعلم كلمتين نتوقع من استاذنا ان يسلم علينا، مو انه فقط انه من سلم، لا نتوقع بانه هو شنو من يعبر من يمنه هو يسلم علينا، او احنا واقفين لابد شنو احنا نجي نسلم عليه. هذا اقوله عن تجربها في هالحوزات التي رأيناها. اما هذا الرجل اللي واصل الى هذه المرحلة العلمية شرح أصول الكافي والأسفار، ولكن هذه ماذا؟ هذا تقييمه كما وجدنا، هذا واقعا أمر ليس في ذلك الزمان. أنا أتذكر أن سيدنا الشهيد سيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بيني وبين الله لا أتذكر يوما واحدا مرة واحدة ذكر السيد الخوئي بالاسم، مرة واحدة لم نسمع منه، وإنما دائما سيدنا الأستاذ، دائما سيدنا الأستاذ. وانت كانت هذه بعد واضحة، ما يحتاج الى ان تسأل مقصودا منه من سيدنا الاستاذ، لانه كان الى اخر حياته، الى اخر حياته، حتى على مستوى تعطيل الدروس. يعني كنا نسأله سيدنا نعطل غدا لو ما معطلين، قال شوف سيد الاستاذ شوف يعطل او ما يعطل، مع انه كان مرجع ورسالة العملية ايضا ماذا مطبوعة على اي نحو. هذا الوجه الاول واقعا اللي ذكره المحقق الدامات. يا ليت أنه العبارة الموجودة في القبسات كان نقلناها منه صدر المتألهين، مو العبارة الموجودة في الأفق المبين، لأن العبارة الموجودة في القبسات اللي شيخنا الأستاذ شيخ حسن، شيخنا الأستاذ شيخ جوادي أيضا ما يشير، شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة أيضا ما أشار إليها، العبارة الموجودة في القبسات عبارة ماذا؟ عبارة واضحة جدا. وصدر المتألهين عندما يأتي بعد ذلك في صفحة 70 من الكتاب لتلخيص عبارة ونظرية المحقق الدامات لا يشير إلى هذه التفصيلات التي أشير إليها هنا في الأفق المبين، وإنما يدخل إلى المطلب ماذا مباشرة. تعالوا معنا إلى صفحة 70 من الكتاب، في صفحة 69 من هذا الكتاب الجزء الثاني من الأسفار 69، عنده إجمال فيه إكمال، وهي عبارة لطيفة، إجمال فيه ماذا؟ إكمال، يعني مو فقط تلخيص إجمالي لما تقدم، ولكن تلخيص إجمالي أكمل ماذا؟ أكمل مما تقدم. يأتي إلى صفحة 70 أول السطر، قال: ومنهم، منهم مراد هنا المحقق الدامات، ومنهم من ذهب إلى أنه، إلى أن المثل، إلى أنه إشارة إلى هذه الصور الهيولانية في هذا العالم. التفتوا جيدا، خلوا ذهنكم يا من، شو يريد يقول محقق الدامات في جملة واحدة؟ يريد أن يقول أن هذه الأشياء الموجودة في عالم الطبيعة، في عالم الكون والفساد، هذه لها وجه ملكي الذي هو مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الكون والفساد وبعالم المادة وعالم الشهادة. وهذه الموجودات لها وجه آخر، ذلك الوجه وجه ما هو؟ وجه إلهي ووجه ملكوتي ووجه غيبي، بعد يوجد فيه هذا التقدم والتأخر والزمان والمكان والمادة والتلاحق والسبق واللحوق، أو لا يوجد، كلها موجودة بوجود واحد، لا موجودة بوجود. بعبارة أخرى، الآن أنا وأنت هاليوم احنا في يوم السبت، بعد يوم الأحد أتى أو لم يأتي؟ لم يأتي. يوم الجمعة ماذا صار؟ مضى. بالنسبة إلى الله العالم بها، هم يوجد جمعة وسبت وأحد وكلها موجودة بوجود واحد عنده؟ هذا هو المثل. إذن للأشياء وجه ملكي بتقدم وتأخر وسبق ولحوق وإلى غير ذلك، ووجه ما هو؟ إلهي. بعد يوجد فيه هذه الأمور أو لا توجد فيه هذه الأمور؟ لا توجد. إذا التفتوا إلى العبارة اللي خلاصة العبارة، قال: إشارة إلى هذه الصور الهيولانية المادية في هذا العالم. المثل ما هي؟ مو هذه الصور الهيولانية بلحاظ هذا العالم، بل باعتبار ماذا؟ باعتبار حضورها وظهورها عند المبدأ ماذا؟ عند المبدأ الأول، ومثولها هذه الأمور الهيولانية بين يدي المبدأ الأول، وعدم خفائها وغيبوبتها بذواتها عن علمه، إذ هي بهذا الاعتبار. بأي اعتبار؟ باعتبار المثول بين يدي الحق. إذ هي بهذا الاعتبار كأنها مجردة من المواد والأزمنة. بعد ذلك سيتضح ما معنى مجردة من المواد والأزمنة. يقول: مو أنه ليست لها مادة، يصرح لها مادة، ولكن مو مادتها متقدمة على الصورة، لأن التقدم والتأخر مرتبط بأي عالم؟ بعالم الزمان، بعالم السبق واللحوق. أما بعالم الدهر، بعد أكو سبق ولحوق أو لا يوجد؟ ها، يعني المتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات ماذا؟ في وعاء الدهر. هذه إشارة إلى هذه الحقيقة. هذا المجتمعات في وعاء الدهر، يقول، هو الذي يصطلح عليه هؤلاء بأنها هي ماذا؟ ها، هي المثل النورية والهيئات الحسية، وكأنها مجردة من المواد والأزمنة والهيئات الحسية والغشاوات المادية، لعدم كون هذه الأمور حجابا عن شهودها ووجودها لدى الباري، فهي بذواتها معقولة له تعالى. هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه. هو صاحب القبسات أيضا أشار إلى هذا المعنى. صاحب القبسات في صفحة 164 من القبسات يقول: فليعلم أن سبيل التأويل على ما سلكه الشريك المعلم في الجمع بين الرأيين أنهم عبروا بحث مفصل عند إلى أن يوصل إلى هذه الجملة. التفتوا لعبارته، يقول: وكل محسوس مادي فهو باعتبار آخر معقول ماذا؟ مجردون. هنا تتولد عندنا مشكلة، وهو أن التجرد والمادية أمران نفسيان وأمران نسبيان. ها؟ على هذا البيان أمران ماذا؟ نسبيان، لأنه شيء بلحاظ شيء آخر، مثل الذاتي والعرضي. الضاحك بالنسبة إلى الإنسان ما هو؟ عرضي. بالنسبة إلى مصادق الضحك ذاتي. إذن يمكن أن يكون شيء بالنسبة إلى شيء ذاتي وبالنسبة إلى شيء آخر ماذا؟ عرضي. المجرد والمادي شو؟ أيضا بالنسبة إلى شيء مادي بالنسبة إلى شيء ماذا؟ مجرد. هذا يعقل أو لا يعقل؟ ظاهر العبارة هذا. يقول: وكل محسوس مادي فهو باعتبار آخر معقول ماذا؟ مجرد. وكل زماني متغير فهو باعتبار آخر دهري ماذا؟ ثابت. وكل ممتد غير قار فهو باعتبار آخر ماذا؟ قار غير سيار. فعلى هذا السبيل ينبغي أن يؤخذ أمر المثل الإلهية الثابتة، هكذا لابد أن يفسر، لا أنه لماهية النوعية فردان أحدهما مادي والآخر ماذا؟ والآخر مجرد. والصور الروحانية المعلقة ولا يزاغ عن حاق السبيل بظواهر الأقاويل، فإن كلمات الأوائل مرموزة ووجوه الحقائق عن أبصار الواغلين في ظلمات الأوهام مستورة. هذا أين يقول هنا؟ لذا عبارته الآن من عندما نأتي إلى شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة، أيضا شيخ حسن زادة في صفحة 69 أيضا يشير في جملة مختصرة ملخص هذا الحديث، هذه عبارته، يقول معنى المثل عنده عند من؟ ها؟ عند المحقق داماد، هو أنفس يعني نفسه جمع نفس، هو أنفس تلك الأعيان الهيولانية في نشأة الشهادة المطلقة باعتبار مثولها الجمعي لدى رب القضاء والقدر. هذا من المعنى، هذه العبارات هو يأخذها من المنظومة، في المنظومة هي طبعته هو بتعليقته حفظه الله في صفحة 721، يعني الجزء الثاني أو القسم الثاني من الجزء الثاني، هذه عبارته هناك ولعله من أوضح العبارات، هاي عبارته هناك، يقول قيل والقائل هو السيد المحقق الدامات قدس سره، المثال، ما هو المثال؟ صور أفراد نوعه التي في الهيولى، صور هذني، لكن لا بما هي تضاف، لكن بما هي تضاف للمبادئ الأولى. هذه الحقائق إذا أضيفت إلى أنفسها شيء، أضيف بعضها إلى بعضها ماذا؟ شيء. إذا أضيف إلى ماذا؟ إلى عللها المفارقة، بذاك اللحاظ تسمى ماذا؟ تسمى المثل النورية. قال لكن بما هي تضاف للمبادئ الأولى، لا من حيث نسبتها إلى أنفسها ولا من حيث نسبة بعضها إلى بعض، لأن هاتين النسبتين مثار الكثرة بخلاف النسبة ماذا؟ النسبة الأولى، وهي النسبة إلى المبادئ حيث زمانيتها إلى آخره. هذه نظرية من؟ ها؟ نظرية المحقق الداماد بنحو الإجمال. أما عندما نأتي إلى هنا إلى العبارة، عندنا وقت 5 دقائق، عندما نأتي إلى العبارة نشوف هنا أكو 4 أو 5 مقدمات، هاي المقدمات بشكل أو بآخر مرتبطة بالبحث أو ما مرتبطة؟ لا، من باب التنظير يريد ينظر أولا، تفتوا لي جيدا، وثانيا هذا التنظير اللي دي يذكره دي يستعمل فيه القضاء، خلوا ذهنكم يمين، القضاء والقدر، ويقسم كلا منهما إلى قضاء علمي وعيني وقدر علمي وعيني، ثم يبين ما هو المراد من الزمان والدهر، حتى يبين بأن هذا في الزمان ما هو حكمه وفي الدهر ماذا ما هو حكمه، ولكنه هذه الاصطلاحات جميعا المستعملة من القضاء العلمي والعيني والقدر العلمي والعيني والدهر كلها لم يستعملها بحسب الاصطلاح، وإنما بحسب ما وضع لها هو من الاصطلاح. ما أدري واحد إذا أوصل مطلبي ولا مرة، يستعمل القضاء ويريد معنى ماذا؟ معنى المتعارف، وإحنا سنبين معنى المتعارف من القضاء والقدر هنا بنحو الإجمال. يقول الدهر ويبين ماذا؟ ها؟ ما هو مراده من الدهر؟ لأنه الدهر عندهم نسبة ثابت إلى ماذا؟ إلى المتغير، كما أن الزمان نسبة المتغير إلى المتغير والسرمد نسبة الثابت إلى الثابت، هذا على الاصطلاح. ولكن هو من دي يستعمل هنا الدهر مو مراده نسبة الثابت إلى المتغير، مراده هذا الوجه الذي يلي ماذا؟ يلي الحق سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، من هنا نحتاج إلى أنه هاي العبارات نقرأها ونطبق نظريته على الاصطلاحات التي وضعها التي لها معان أخرى. فلنقرأ العبارة هنا، قال: وقال شيخنا وسيدنا ومن إليه سندنا في العلوم أدام الله علوه ومجده في بعض كتبه العقلية في الأفق المبين: إن القضاء على ضربين مختلفين علمي وعيني. هسه الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين.